لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين النائين عن الأوطان. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى. أيها السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ماذا أطلع عوالم التكوين فتجلببت أقمارها بشجوني. هل قامت الأخرى فأظلم نورها ودهي الزمان وأهله بمنوني؟ أم غاب عنها بدرها لما مضى شمس الهداية من بني ياسين؟ من معشر صيد بهم رب العلا قد قال للأشياء طرا كوني لله رزء هد أركان الهدى. من بعده كل للرزايا هوني لله يوم لابن موسى زلزل السبع الطباق فأعولت برنيني حطمت قناة الشرع حزنا بعده وبكت بقان الدمع عين الدين يوم به أبكى البتولة خائن يدعى بعكس الأمر بالمأمون أي يوم ذاك أيها الشاعر أي يوم تقصد؟ قال يوم به أضحى الرضا متجرعا يوم به أضحى الرضا متجرعا ثم آخ آخ جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصون أوما دروا أن الخلائق طوعه في عالم التكوين والتدوين لكنه لما أراد من ارتضى مثوى له في دار علين فقضى عليه المجد حزنا إذ قضى والدين ناح ومحكم التبين فمن المعز المرتضى عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين فمن المعز المرتضى أن الرضا نال العدا منه قديم ديوني ومن المعز من نزار أسرة ألفت شبابيض وقب بطوني يعني نتوجه إلى المدينة ونقول عظم الله لك الأجر يا رسول الله عظم الله لك الأجر يا أبا محمد لئما زي العابدين توجه إلى كربلاء انعز الحسين ما أدري نوجه العزاء للزهراء بعد تقول الزهراء ما تحتاج أنا حاضر هناك أنا موجودة إذا توجهون العزاء إلى المدينة وإلى النجف وإلى كربلاء أنا وصلت إلى هناك إلى 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 طوس يقول لا تحسبون للرضا في طوس ما جئت لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي لين عناعي على حسين أويلي 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 بعض عندي بالمدينة وبعض هامو بالبرور وبعض ما حصلوا موارى وبعض ما حصلوا قبور كم جسد بالطف عاري وراس بخط يدور وكم جسد مرمي
بكتر حسين دامي وكم شباب ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انكسر مهجتي باب الحوايج ضرمي على الجسر وبالطفول ثم بعد ذلك توجه بالخطاب ناحية الطوس واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل والاعلام السود منشورة ومدامعها تسيل اهتزت السبع العليا وبالارض صار انقلب اما اخر يوجه العتاب والخطاب الى هذا الدار الى هذا الزمان نادي فرجت يا دهر الخنا عصبة الامجاد طيب حوت لابا وبرغ الطاف لولاد وبرغ الغار منهم وسامر وبغداد واما الرضا يا دهار ودت الى هناك ولا بلد الا وفيها منهم رموس منهم جماعه بكربلاء بلاروس لكن اما المصيبه مصيبه المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الثامن من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الإمام ضامن الجنة غريب خراسان الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام والتي أشارت كثير من الروايات الصريحة والصحيحة في أنه يموت غريبا يقتل غريبا يستشهد غريبا بعيدا عن الأوطان في أرض يقال لها خراسان وهي من البقاع التي شرفها الباري عز وجل قبل مدفن الإمام الرضا عليه السلام فيها وزادها شرفا لما ضمت ذلك الجثمان الطاهر فهي أحدى البقاع التي ضجت إلى الله سبحانه وتعالى في طوفان نوح ضجت إلى الله من الغرق فرفعها الباري عز وجل وهي مكة والنجف وكربلاء وأرض طوس هذه رفعت عن الطوفان طبعا لعل هذه الروايات وهذه الأحاديث موجودة ومنتشرة، لكن ربما الكثير من الناس في ذلك الوقت في ذلك الزمان بعيد عنها، لكن هناك من العلماء لا من يعرف هذه الأحاديث، ومنهم المأمون. المأمون مو إنسان عادي يعني، المأمون عالم من العلماء ويبحث ويقرأ ويطالع، عنده جانب علمي بحيث أنه يعطي ربما عالم من العلماء مبلغ كبير على كلمة يقولها ويفسرها له، يعطي مبلغ ضخم. فما يعني لعل هذه الأحاديث أن أرض طوس وكرامتها ومقامها ومكانتها عند الله وأن الله يرفعها، مو بعيد أن المأمون اطلع على مثل هذه الروايات، ولهذا دفن والده فيه هذه الأرض، دفن الرشيد في هذه الأرض. ثم بعد ذلك لما أن توفي الإمام عليه السلام بسم المأمون أراد أن يدفنه إلى جنب والده إلى جنب الرشيد، لكن أراد أن يهين الإمام عليه السلام، فأراد أن يدفن الإمام تحت رجلي الرشيد عند الرجلين. فالإمام عليه السلام كان موصي هرثمة قبل لا يتوفى، قال له شوف إن المأمون يحاول ويبذل جهده في أن يدفنني عند رجلي والده، ما عاد في إذلال الإمام عليه السلام، ولكنه لن يتمكن ولن تعمل المعاول والأعمدة في تلك الأرض، فقل له فليحفر عند رأس الرشيد. وفعلا جاءوا العمال ويشتغلون، جابوا المعاول الأعمدة ويضربون في الأرض تحت رجلي الرشيد كأنها صخرة صماء، هذا من الصبح إلى الظهر يشتغلون، واحد يتعب واحد يجي ما تكسرت الأرض. فجهر ثم إلى المأمون وقال له، قال له ترى هذه الأرض ما راح حصمنا فائدة، لكن روح منك صوب رأس الرشيد واحفروا. وفعلا جاءوا بس ضربوا ضربتين وإذا بالأرض شقت، وإذا في قبر جاهز ولحد جاهز الإمام رضى عليه السلام ودفن، فصار الرشيد عند رجلي الإمام عليه السلام. وطبعا المأمون تصور، لأن باعتبار أن عنده كثير من الروايات يتصور أنه إذا اندفن الرشيد في هذه الأرض البقعة الطاهرة أو دفن إلى جواره مثل الإمام الرضا إمام معصوم، خلاص يعني باشر بيأخذون الرشيد وبيدخلون الجنة. لا، هذا ما ينفع. قول الشاعر قبران في طوس خير الناس كلهم وقبر شرهم هذا من العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي لقرب الرجس من ضرري، هيهات كل امرئ رهن بما كسبت يداه فخذ ما شئت او فذري. ذاك طبعا اللي يعني يجي واحد يقول يعني ما هي فائدة الدفن عند قبور الأولياء، ما نستفيد يعني، عجل هل اللي يشترون لهم أراضي ويروح إلى جوار الإمام يدفنونه؟ نقول له نعم، أولئك اللي عليهم بعض السيئات بعض الآثام والجرائم اللي يعني الأمور هذه اللي قد يكون عملها بجهالة بسيئة، لكن هناك كبائر لا تغتفر. يعني يجي لها الإنسان عند بعض الأعمال وبعض الذنوب تشمله الشفاعة، لكن هناك بعض مثل هارون الرشيد أو بعض من دفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله، هو من الأساس الولاية ما عنده، الأساس ما عنده، ف فهذه لو يؤتى بملء الأرض من الأعمال الصالحة ما تفيده، لأن الولاية مو موجودة بعد، مو يندفن إلى جوار معصوم، هذا ما ينفع. فضلا عن الجرائم اللي ارتكبها هارون الرشيد الكثيرة، اللي كل جريمة من الجرائم تدخل صاحبها إلى قعر جهنم. الإمام رضى عليه السلام مر بمراحل متعددة في حياته، وطبعا تتفاوت هالمراحل، في مراحل قاسية جدا، مراحل شوي أخف، ومراحل شوي صار عنده انفتاح، ثم تضايقت الأمور بعد ذلك، وسوف نشير إليها سريعا قدر ما يتسع به المجال والوقت، وإن كان الوقت أنا عندي على برد، لأن الساعة اللي قدام من ذاك المرة قلت الحج عبد يعني نبدل البتر مالها وما بدل إلى حين 11 الليل من وفاة الحسن للحين، فسامحوني إذا طولت. فعموما أول هذه المراحل الإمام عليه السلام عاصر الإمام الكاظم أباه تقريبا 30-35 سنة، عاش ويا الإمام الكاظم، ونعرف فترة الإمام الكاظم من أشد الفترات اللي عاشها العلويون، يعني فترة أبي جعفر المنصور وفترة المهدي العباسي والهادي العباسي وفترة الرشيد، هذه من أشد المراحل التي مرت بأهل البيت، وفيها حوادث يعني سفكت فيها دماء ما تقدر تتصورها، دماء سفكت، مو بس سفكت دماء من الشيعة، حتى من غير الشيعة، أي واحد يعارض الدولة العباسية يطلع عليه، تصور أكثر من 600,000 هذا لين سفكت دماؤهم، ذبحوا صبرا. صبرا يعني شنو؟ يعني مو في حالة قتال وحرب أو لا، ذبحوا صبرا يعني يجيبونهم يجودونهم يقيدونهم ويقتلونهم، أكثر من 500,000. ثم جاء بعد ذلك مهدي العباسي وارتكب الجريمة البشعة التي لولا واقعة كربلاء لعدت هي لا نظير لها، وهي واقعة فخ اللي حدثت فيها حوادث، كان على رأسها الحسين بن علي الخير الملقب بالخير، هذا من أولاد الحسن عليه السلام، سلسلة نسب إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، وقتل هو وأصحابه وسبيت بنات رسول الله اللوية بناته ونساءه وأخواته وسبيت وجابهم إلى قصر المهدي، وقد ارتكب المهدي من الجرائم ما لم يرتكبه حتى يزيد في مجلسه. مر عليكم أنه جابهم جمعهم هناك نساء وأطفال، وقام يشيل ياخذ الأطفال من حجور أمهاتهم ويخليهم على الأرض، وأخذ سيفا يستعرض الأطفال يضربهم بالسيف، أطفال صغار عشان. بعدين قام يتمثل بهذه الأبيات: بني عمنا لا تنشئوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم قوافيا، فقد ساءني ما جرت، انا متأسف على اللي صار، يعني صرت قتلت منكم وسفك دماءكم وهجمت بيوتكم، لكن سامحوني يعني هذا، فقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا ان كان امرا مواتيا، فان قلتم انا ظلمنا فلم نكن ظلمنا، ولكن عجل وش هذا يسمونه، قال ولكن اسأنا التقاضي، اسوء تفاهم صار بالغلط، كل اجتهدت فأخطأ، التاريخ الدماء اللي سالت الأعراض اللي انتهكت كل اجتهد فأخطأ، وش هالاجتهاد، ولكن أسأنا التقاضي، يعني خلاص بعدين طاح الحطب وانتهى كل شيء وما مشي. هذه كلها بمنظر الإمام الرضا عليه السلام، يعني لو لم يكن إلا سجن أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، هذه كلها الإمام الرضا كان يتحمل قسما كبيرا من الأسى والآلام والشدة، مو هين أنه يرى أباه في السجن ويتعرض إلى الإهانات، إلى الإهانات. يعني قبل فترة ضجت الوكالات والإذاعات والصحف على صفعة. طبعا هذه إنسان وإليه كرامته وإليه مقامه، أنك تمد يدك على وجهي وتضرب، هذه إهانة كبرى، وتأثرنا بلا شك على هذا. فما بالك إذا سمعت أن هذا الأمر يحدث للإمام المعصوم؟ هذا السندي بن شاك كان هالشكل يتعامل ويا الإمام الكاظم عليه السلام. تاريخ روي أنه كان يدخل عليه فيعامله هذه المعاملة، حتى قال الشاعر: ولأي وجه يلطم الوجه الذي فاق البدور بغرة وجبيني. امد ايده على الامام عليه السلام. اذا كانت اهانة الى البشرية لشخص يلطم على وجهه، اهانة الى الانسانية، فما بالك اذا يلطم المعصوم. صور هؤلاء خلي يعرفون قيمة الى البشرية ولا الانسان، حتى يتعاملون يا بإنسانية. على كل حال هذه كلها بمنظر وبمسمع من الإمام الرضا عليه السلام، عاش الفترة هذه الشديدة. ثم جاء بعد ذلك فترة الرشيد، هذه فترة أيضا القاسية على أهل البيت، وكله ظلم، إلى أن انتقل الإمام الكاظم عليه السلام إلى جوار ربه مظلوما شهيدا. هل فترة هذه بعد الإمام الكاظم صار نوع من أنواع الانفراج بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه السلام، وإن كان الأجواء والظروف كلها بعد شديدة، لكن الله سبحانه وتعالى أحاطه بعنايته ورعايته، فكان يقعد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بكل حرية، كان يدرس وعلم، وشاف أن الناس محتاجين شوي بعد موجة الظلم والجور والاضطهاد التي مروا بها، يحتاجون شوي إلى التعليم، إلى الإرشاد، إلى الفهم، إلى الثقافة، إلى الوعي، فيقعد وياهم. حتى جماعة من شدة قسوة الوضع وقسوة هارون الرشيد وظل لاحق العلويين من مكان إلى مكان، جو جماعة إلى الإمام الرضا عليه السلام وحذروا، قالوا التفت وحط بالك، ترى هذا الرشيد قاعد يلاحق الهاشميين ونخاف عليك، انت حاول تتوارى، حاول تختبئ لئلا يصنع ما صنع بأبيك الإمام الكاظم عليه السلام. فالتفت إليهم الإمام الرضا عليه السلام، قال: أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لما حذره البعض من أبي جهل. جول النبي وقالوا: يا رسول الله التفت، ترى هذا أبو جهل يتربص بك الدوائر، ممكن يقتالك، ممكن يقتلك، ممكن أمكن، فأنت حاول ما تطلع يعني. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال: لئن مس أبو جهل من رأسي شعر فلست بنبي. ثم التفت الإمام رضى عليه السلام وقال: أقول كما قال جدي رسول الله لئن مس الرشيد مني شعره فلست بإمام. هذا الإمام عليه السلام لما يتكلم بهذا الكلام، مو قضية إنسان واثق من معطيات ومقدمات عنده، يعني ساعات واحد عنده ذكاء حسب المقدمات الموجودة عنده يقول بصير الشيء الفلاني وفعلا يحدث، لكن بصير الشيء الفلاني ما عنده ثقة 100%، يقول لك حسب المقدمات اللي عندي بصير، بعدين قد يختلف وما شاكل ممكن يحدث تغير النتائج. لكن الإمام لما يتحدث مثل رسول الله لا ينطق عن الهوى، الإمام لما يقول كلمة 100% فعلا تنكشف إليه الأمور وتنكشف له الحجب. فلما يقول أن الرشيد ما يقدر يوصل إليه واثق على أنه يعني يقول لست بإمام، إذا الرشيد وصل ومس شعر من رأسي فلست بإمام، يعني ما راح يقدر الرشيد يوصل، وفعلا ما قدر الرشيد يوصل إلى أن هلك مات. إنزين مات، انتهت الأمر، انتهت القضية؟ لا، ويموت فرعون ويجي فرعون ثاني. ساعات الناس ادعى على واحد والله ياخده والله يهلكه والله يسوي والله يفعل، اذا تالوا اللي يجي بعده فإذا الإمام عليه السلام هذا الرشيد هلك. زين جاء من بعد منه الأمين اللي أسوأ بعد، على الأقل كان ذاك الرشيد شوي عنده صلابة وعنده حجم وعنده. هذا الأمين هذا لا مال حكم ولا هذا مال أجلكم الله لعبة وخمرة وفساد وفوسق، وتارك لك الحكم على الحاشية يعبثون كما يشاء. ثم أوغروا صدره بعد على أخوه المأمون، جماعة اللي حوله مدام هالشكل صار الحاكم يلعبون بمثل اللعبة، واحد يقول له يمين واحد يقول له شمال، واحد يقول له سوي واحد قال له لا سوي. فأوغروا صدره قالوا انت الحين أبوك الرشيد كاتب وصية، الخلافة من بعد الرشيد انت والآن صرت خليفة، لكن انت تقبل أن من بعدك الولي العهد والخليفة المأمون؟ كيف تقبل؟ صحيح أبو الرشيد لكن أم عبده، وتاليها يستلم الخلافة من بعدكم واحد أم أمه جارية، لا ما نقبلها عليكم وانتم أشراف وانتم. وأوغروا صدر على أرض وفعلا تحرك. أيضا بعد جماعة هناك عند المأمون بعد قاموا من حوله وهو صار عنده علم بحركة الأمين، وقالوا ما يصير أنت تسلم الأمر هذا، يعني اللي بنوه العباسيين هالسنوات الطويلة كل هذا الأمين بهدمة، هذا لا هو مال حكم ولا يقدر عنده قيادة. فأوغروا صدره عليه وصار فعلا بينهم الحرب. سقط الأمين طاح قتل الأمين، وجاء من بعد منه واحد أخس منه بعد، جاء إبراهيم الموصلي إبراهيم المغني، هذا بيصير حاكم بعد. أنت حدك مال قيادة فرقة موسيقية، أنت وينك وأنت قيادة حكم؟ إبراهيم الموصلي فعلا كان قائد فرقة، هو اللي يجي يغني إلى هارون الرشيد، وكان يبذل إليه يعطي أموال، حتى يوم الأيام قاعد وياه يقول لي يا أمير المؤمنين أتدري كم أعطيتني منذ أن غنيت لك؟ أنا كل ما بين فترة تدعوني في الأعياد في المناسبات نجيب الفرقة ونغني لك. قال له كم؟ قال أعطيتني ما يقارب من 200,000 دينار. 200,000 دينار ذهب، مو دينار بحريني، يعني 200,000 دينار تضربها في 20 × 60، شوف قيمة الذهب كم. على وش؟ على يجي دق له عود مثل الآن كثير من الحكام والزعماء يرسل يجيبوا المغنية الفلانية ويجيبوا المطرب الفلاني ويقعد يطالع ويش ما يتعلم، حملين بالهدايا والأموال والخيرات. فطبعا هذا ما يقدر يقيد إلى دولة خصوصا فيها صراع، فحكم إلى 14 يوم متالي شاله بعد. إيه طاح انتهى بعد، وجاء المأمون، المأمون جاء وصار هو الخليفة. الآن شلون يقدر يرتب أمور؟ شلون يسوس البلد؟ فيها اضطرابات وفيها ثورات وفيها، وبعد وفاة الإمام استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام تحركت كثير من الناس، فلازم الآن يخطو خطوة جبارة ويخطو خطوة جريئة وقوية إذا يريد الحكم يستمر إليه. لازم يصير عنده جرأة وعنده قوة وعنده حزم، أما بيتوقف إلى فلان وبيجامل فلان الحكم ما راح يستمر، راح يسقط ينتهي. فشو هذا المأمون؟ المأمون قال إذا أبقى الحال على ما هو عليه الاضطرابات قاعدة تزيد، والمأمون مو بس مات انتهى إلى أعوان إلى جماعة إلى ما شاء الله موجودين. لأنا الآن هذا زعيم العراق اللي راح صح مات وانقتل وانتهى، لكن إلى أعوان لا زال أثرهم موجود، لا زالوا يثيرون الفتن في انقلاق أشياء انتهاكات غيره كلها بسببهم، ومات وانتهى أمه فرد. لكن يا جماعة فالمأمون فسوى هذا، قال حتى أقدر أكسب الناس لازم أغيرهم وأغير الرأي 180 درجة، أسوي شيء ينصدمون بالعالم. شنو بيسوي؟ وإذا هو يقلب لك الرأي العام 180 درجة، يقلب العداء اللي بين بني هاشم والعلويين. اجي وإذا يقول يا جماعة رسلوا إلى علي بن موسى الرضا وخلي يجي، وش بيسوي؟ قال بسلم الخلافة. مش بسيط، مش بسيط، يعني إذا بلد فيها اضطرابات وفيها أزمة وفيها معارضة، لو يطلع الرئيس أو الحاكم ويتكلم بكلمة، بكلمة بس، يقول يا جماعة على كل حال هذا صار من بعض الجهات ومن بعض كذا، وأنا بعاقب اللي سوى، وأنا أعتذر، راح أعوضكم، وراح نفتح بهالكلمات، ممكن حتى لو كذاب لكن بيقلب لك كثير من الناس، غير كثير من الوضع. ناس بتقولون لا هذا رجال صار زين واسف على تأسف وقال ناس ما يدري، وبصير لك حركة، لكن خلي يسويها ما في. هذا هالشكل جاء. وإذا فجأة بعد العداء المستحكم بين العباسيين وبين بني هاشم ومشردين ومقتولين ومسجونين وقتلوهم وكذا، وإذا هذا اجي المأمون ويقلب لك المعادلة فوق حدر، ويجي يقول ترى هذا الإمام الرضا وهو كبير العلويين، يا جماعة أنا الخلافة ما أريدها، بتنازل عنها وبعطيها إلى علي بن موسى الرضا. هذا وش سوى في الناس؟ وفعلا يحتاج الإنسان بعض الأحيان، الحاكم يحتاج إلى يقدم تضحيات، مو كل شيء من غير مقابل، مو كل شيء أنا بآخذ دون أنا أعطي، لازم أضحي حتى أقدر أكسب. المشكلة أن كثير من الزعماء في العالم بس يبوا ياخذ، زين أعطي بعدلة، قدم أنت حتى تقدر تأخذ، لا يبوا بس ياخذ ويأكل. فالمأمون محنك، مو إنسان عادي، المأمون محنك وعالم وفطن وذكي، يعرف شلون يقدر يقلب مجريات الأمور. فقال يا جماعة أنا هذا الخلافة ما أريدها، وبعطيها منه إلى علي بن موسى الرضا، بس تريح يا جماعة نفتك وما عليك منه. ولذلك هذا الشيء ما يطوف على الإمام الرضا عليه السلام، ما يطوف عليه، لأنه يعني بعضهم يقول لك كان استغل الفرصة الإمام الرضا وصار الخليفة، لا خذ الحكم، لا، الإمام الرضا عليه السلام ما يطالع بس روحه، يطالع الأمة كلها، يعرف أنه لو تصور لو أن الإمام هو الذي قبل بالخلافة وصار خليفة خلاص بتستتب إلى الأمور، يعني لا، العباسيين مستحكمين في البلد، بيدهم المؤسسات وبيدهم الوزارات وبيدهم السلاح وبيدهم القوة وبيدهم وبيدهم، بيخلون الإمام الرضا على كيفه، يعني كان باكر ينقلبون وثورات تصير وينقتل المأمون وينقتل الإمام الرضا وتعود البلاد لأسوأ ما يكون بعد. ومو بس صار الإمام الرضا حاكم خلاص، الإمام ينظر إلى بعيد، هناك ناس يستغلون وناس عندهم قوة وناس عندهم نفوذ، مو كل واحد يرضى على فعله، قد يكون الحاكم وقد ينقلبون ضده يوما من الأيام. فالإمام رضا قاعد يطالع إلى هالجانب، يقول لو صرت أنا حاكم باشر ربما يصير فتنة تبتدئ لا تنتهي إلا بسفك الدماء، بحار من الدماء. ولذلك رفض الخلافة، قال لا الخلافة، لكن طبعا كان جواب الإمام عليه السلام ده جواب دبلوماسي، التفت إليه قال له هذه الخلافة إما أن تكون لك أو ليست لك، فإن كانت الخلافة لك فلا يجوز لك أن تنزع ثوبا ألبسك الله إياه. الله خلنا خليفة كيف تتنازل، ما لك حق. وإن لم تكن لك فلا يجوز أن تهب ما ليس لك، إذا أنت مو الخليفة ولا تصلح مالك حق تعطيني وياها ولا تعطي فلان، تتبعد عنها وخلاص ما تتصرف. فقال إذن تقبل ولاية العهد، تقبل يعني المأمون يبي شيء بس بقدر الإمكان يثبت اللي عنده الفكرة الخطة اللي عنده يبي يثبتها، يبي يجيب الإمام الرضا واحد من كبار أهل البيت يثبته في الحكم حتى يسكت الناس يسكت الثورات يسكت هذه الأفواه. فقال تقبل ولاية العهد، قال لا اعفني منها، قال لا وش قال له؟ هدده طبعا، لكن هدده بطريق دبلوماسي، قال له يا ابن رسول الله ان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لما شارف على الموت اوصى وقال يا جماعة احنا منسويها انتخابات من بعد. شلون؟ قال يا ود عبد الرحمن ويا جماعة، قال شوفوا تقعدون وتجمعون مجموعة من الناس وينتخبونكم، انتون ستة ينتخبونكم، سوون ترشيح انتخابات ينتخبونكم. اذا انتخبوا هالستة هؤلاء انتخبوا احدهم فبهذا هو الخليفة. صاروا بالنص انقسموا تساوت يعني الأصوات تساوت، فانتون ترجحون الجانب اللي فيه عبد الرحمن بن عوف على ويش ما تدري، طبعا هي أكل حال كلها أمور سياسية زين، والباقي قال اللي ما يوافق بعدين ويعارضكم في الأصوات جودوهم وقتلوهم. هذا وش تنبع؟ هو مرشح بعد ما فاز قتل على ويش يعني؟ يقول للإمام رضا يعني فيها حد السيف. قال فأمر الخليفة إذا انتخب من فيه عبد الرحمن ابن عوف فيقتل الباقي، يعني إذا ما توافق بقتلك. ولذلك جاوب الإمام عليه السلام قال إن الله نهاني أن ألقي بنفسي إلى التهلكة، قال لكن بشرط، ما هو؟ قال بشرط أن لا أولي ولا أعزله بصورة ولي العهد. الإمام يتبع له، الإمام عليه السلام بس صار صورة ولي العهد، ما استلم بعد لا مسؤولية لا يعزل لا يوقع، ومع ذلك العباسيين ثاروا عليه وحرضوا المأمون إلى أن اغتاله. هل نوب يصير له صلاحيات؟ العباسيين ما يقبلون. فعموما المهم المأمور قال حتى لو صور، المهم أنه عند الناس أنك ولي العهد، المهم صوب الناس وقدام الناس. وفعلا الناس لما شافوا وطلع وسوى احتفال ذاك اليوم، والإمام الرضا وولي عهدنا الأمين وكذا، وفوق هذا هذه بنتي بعد من زوجها وياه، وفعلا زوجه أم حبيب بت، وقال هذه أم الفضل صغيرة هذه إلى الإمام الجواد عليه السلام. كل ذلك حاول يشعر الناس أن صار عندي تغيير، ترى غيرت في سياستي وسياسة آبائي وتبدل. الناس طبعا انطلت عليهم هذه الأمور، المأمون خبيث مو سهل، انطلت قالوا بعد وش يبونك وأهل البيت وكل إمام الرصار ولا أحد بعد وش بعد ضمانات ما ضماتها اكثر من هذا بعد وش يبون؟ وش الادله اللي تبونها؟ لكن الامام كان يعلم ما يقول اليه الامر، لكن ما يقدر يخبر الناس، ما يقدر يقول الناس ترى المأمون غادر وممكن يقتلونه بعد، يقتلون الامام الرضا. كيف غادر بعدكم خلينك ولي عهد ومقربنك ومزوجينك بته وعاطنك كذا، وش بعد؟ وش تبون بعد؟ لكن الإمام عليه السلام كان يطلع هذا السر على بعض الخواص، الخواص يدخل عليه أحدهم لعله أبو الصلت يقول له هنيئا الحمد لله لقد عاد الأمر إلى أهله، قال له لا تفرح لا تفرح فإنه أمر لا يتم. ليش؟ قال لأن لا تمر الليالي والأيام حتى حتى أقتل، أموت قبل المأمور.
طبعا اللي يجون يهنون ما يدرون، كل واحد يجي وينشر له قصيدة ويشطولها ويشعرضها للإمام، والإمام قاعد منكس راسه وعنده أفكار، يقول هذا المساكين ما يدرون ما يعاني منه الإمام، منه اللي يعرف في قلب الإمام، منه اللي يعرف يجيب له قصيدة حتى يرتاح الإمام منها. دعبل الخزاعي إذا جاء دعبل يأخذه، يعرف، لأن الإمام يعرف دعبل يضرب على الوتر اللي يريد الإمام عليه السلام، يجيب له الأحداث ومصائب ما قد جرى على أهل بيته، يقول له تعال يا دعبل تعال تعال، ما أريد هالشعراء اللي يثنون ويمدحون ويتزلفون، وياخذه ويجيبه إلى داره ويضرب ستار وينادي على أهل بيته تعالوا تعالوا استمعوا إلى دعبل. وفعلا يجي دعبل ويلقي هالقصيدة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، ويسترسل إلى أن يجي يقول أرى فيئهم، أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، ويقلب يضرب ايد على ايد الامام ويقول بلى يا دعبل صفرات، يعني حتى لو صرت ولي عهد احنا حقنا مسلوب، حقنا مأخوذ، استرسل استرسل الى ان اجي ويذكر الى ما جرى على ابائه واجداد قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرى لدى الغربات وأخرى بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي. ثم يقول سيدي مولاي اسمح لي اسمح لي، هذه كربلة ما بخاطبك انت فيها، اذا بتخاطب منه؟ قال بخاطب صاحبة الشأن، بخاطب ام المصائب، بخاطب سيدتي ومولاتي فاطمة. نعم خاطبها، اذا خاطبتها كأنك تخاطبنا. يتوجه إلى ناحية الزهراء، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد ما تعطشانا بشط فراتي فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. بعد يا دعبل من تذكر من القبور؟ قال وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال يا دعبل بعد ضيف هذا القبر، قال إلهني آخر قبر آخر شهيد عدنا وأبوك الإمام الكاظم. قال بعد ضيف هذا البيت، خلني أضيف أنا هالبيتين إلى قصيدتك. قال هذا شرف عظيم سيدي، هذا شرف عظيم أحمله إلى يوم القيامة، بيتين من عندك؟ قال نعم، وفيهم ذكر قبر من القبور. أي قبور ممكن أن راح على بالي، نسيت القبور كثيرة سيدي مولاي، أي قبر؟ قال قل وقبر بطوس. يا لها من مصيبة، قال قبر بطوس ما عندنا أحد هنا، القبور كلها هناك في كربلاء في الشام في المدينة، هناك القبور الموجودة بعطوس ما سمعنا أن هني اندفن. قالنا الأيام جاية وبصير مو بس قبر، قبور كثيرة، سادة كثيرين بينقتلون من أولاد رسول الله وبيندفنون في هالمنطقة وحوالي هالمنطقة، لكن من أعظمها هذا القبر. قال أي قبر هذا ومن صاحبه؟ قال يا دعبل ذلك القبر وقبري، لا تمضي الليالي والأيام حتى تكون هذه البقعة مختلفا لزواري وشيعتي، اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ثم نادى دعبل وقبر بطوس، يا لا من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، ضميت بدر من آل عدنان استيب قبرا وارتفع لك بالملشان، نلت الفخر يا طوس من بدر أفل بيك، والناس من كل النواحي تعتني لك، يشبه الوادي المقدس صار واديك، خل عنا عن تعظيم اليطب بذاك المكان، يا طوس ضميت المفاخر والفضايل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل، صرت البدر المصطفى تالي المنازل، بيك اختفى واظلم هوانا ورجلك وان. قالت بابن موسى الفخر كل جمعته وغصبا علي ابن الرجس قطع مهجت، لكن ثلاثة ايام عاري ما تركته، عتبوا على اللي برضها ظلوا بلا جفا. اويلي 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 اعشب الوادي وارتحت يوم اللي فاني، ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني، وتحول التعظيم لجلة من مكاني، لا روعت قلبا ولا تحير له حصى. من تقصدين يا طوس بهذا الكلام؟ تعرضين بمنطقة يعني؟ تعرضين ببلد؟ قالت نعم، اتكلم عن بلد نزل بها من نزل وقتل عطشانا غريبا. من تقصدين؟ قالت صبط الرسول بكربلة، اتحير حصانه وآمر بطني بالخيام والزم مكانه، وبالغاب ري الذبحات جملة أخوانه، سبعة وعشرة من بني عدنان شبان شرف ولا اجتمعت عليه خيل أعنه ولا سيف عند انسال ولا شرعت سنه ولا هضمت ولا منعت الماي عنه وحسين برض الغاض ريا ذبح عطشا ويالي ومن بعد موت ما سبيت ما سبيتهم خايا الدرات ومن الخدور للهتك ما طلعان ما طلعان بنات شافوا بواج عليه ما شافوا ما شافوا وشمات ولا طفل عندي للرضا ظل فوق تربان كل المصائب لو فكرت هينة إلا مصيبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائجنا، أصلح أحوالنا وأمورنا، فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا، فك أسراءنا، رد غرباءنا ومفقودينا. اللهم أرجع المفصولين والمحرومين إلى أعمالهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما المنظورين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، أبعد أيدي الظلم أن تصل إلينا، واشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم لحق محمد وآله الطاهرين. جماعتي الحاضرين فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى، المؤسسين لهذا الاجتماع والاجتماع، اللهم احفظهم في أهلهم ولويهم ومن يلول بهم ومتعلقيهم، إلى أرواح موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة، قبلها صلوات على محمد.